الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وكانتا رتقا فقال ربنا ففتقناهما، انفصلت السماء عن الأرض فاستقلت الأرض بما حولها ككوكب من الكواكب التي في هذه المجرة الواسعة من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم أوجد في هذه الأرض كل مميزات وعوامل الحياة، أنهار، بحار، محيطات، غابات، سبحان الله، حيوانات، كل ما في الأرض أوجد. ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تماما عندما تجهز ابنتك أو ولدك لأن يتزوج وينفصل عنك، تذهب أمه أو أمها إلى البيت الجديد، بيت الزوجية، فتجهزه. هذه ملابس داخل خزائن، هذه ستر فوق النوافذ والفتحات، هذه سجاجيد في الأرض، هذه أغراض أو كراسي يجلس عليها، هذه غرفة نوم، هذه غرفة كذا كذا. ثم يأتي العريس أو العروس وهو البيت مجهز له. ولله المثل الأعلى، جهز الأرض لعريس هذه الأرض، ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة رأت ما يصنع أو ما تصنعه الحيوانات في عالم الغاب، قوي يفترس الضعيف، الكبير يبطش بالصغير، عالم الجن، عالم البحار، الحيتان الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، السفك، الدماء بين هذه المخلوقات الغير عاقلة أو العاقلة منها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم تفوق أبونا آدم ممثلا لنا على ما عند الملائكة من علم، علمه رب العباد الأسماء ثم عرضهم على الملائكة، اعتذرت الملائكة عن الإجابة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما أنبأهم بأسمائهم علمت الملائكة أن هذا المخلوق طراز خاص، بل أسجد الله له الملائكة. فتأبى إبليس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر على أمر الله عز وجل. وهذا أول ذنب عصي به رب العباد في الأرض، الكبر. أحبتي في الله، راجع نفسك اليوم في أول نقطة وقل هل أنا من المتكبرين؟ سوف تقول الآن لا، أنا متواضع. عندما لا تقبل الرأي الآخر فأنت متكبر. عندما تناقشك زوجتك وأنت لا تصغي إليها وتنوي صادقا أن تكسر كلامها أمام أولادها وتسفه في آرائها وأفكارها، أنت متكبر. عندما تدخل إلى المسجد فتحتقر أو تنظر إلى إنسان من جنسية أخرى أو عرقية أخرى أو لون آخر على أنك أفضل منه، انت متكبر. عندما تقول بعض التابعين لبعض الرايات والمذاهب والاراء نحن وانتم انا وانت، عندئذ انت متكبر. ولذلك من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يشم رائحة الجنة. اللهم ابعد الكبر عنا وعن المتكبرين يا رب العالمين. ابى ابليس ان يسجد لابينا ادم. الاغرب من الخيال ان مكث طوال حياة ابينا ادم ثم نوى الى يوم القيامة ان يزين لادم ولبنيه المعاصي حتى يغلق امامهم باب الجنة، فاضاف الى الكبر الحسد، لان هؤلاء ان تابوا كما تاب ابوهم من قبل ادخله الله الجنة. فبدأ يوسوس. الوسوسة لابليس كما نقول دائما هو مجرد محطة ارسال. المشكلة في الاستقبال الذي عندك، اذا اغلقت في وجهه جهاز الاستقبال في القلب فلن يضرك، اذا ضبطت جهاز استقبالك على وسوسته خلاص صرت تبعا له فيقودك الى طريق الهاوية. الاغرب من هذا، لو ان انسانا في قريتك التي جئت منها او من بلدك التي اتيت منها كل يوم يصغر في قيمة ابيك ويسفه اراء ابيك ويريد ان يورد اباك موارد التهلكة ويريد سبحان الله ان يضل اباك، انت اذا احببت هذا الانسان الذي ينتقص قدر ابيك ومكانته ويريد ان يريد موارد التهلكة وان يدخله في مصائب، العاقب ان ابغض هذا الانسان الذي يبغض ابي. طيب ابليس هل يحب ابانا ادم؟ كلا. هل يحبنا نحن؟ كلا. فلماذا نتبعه؟ هذا امر عجيب. المهم نزل ابونا ادم وامنا حواء بعد ذلك، بعد ان جاءت من ضلعه الايسر ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. لكن الفرق عجيب، انا وانت كذكور جينا من التربة، تراب، ماء، صلصال، صلصال كالفخار، قبل ذلك حمى مسنون، ثم بعد ذلك تفهم ان احنا جايين من مادة جامدة. لكن امهاتنا وبناتنا ونسائنا يختلفن عنا تماما، هم جاءوا منا. فوجدت حواء، سميت حواء ليه؟ لانها من كائن حي. نحن لسنا حواء، انا ادم. ما معنى ادم؟ أدمة الارض، قشرة الارض. قشرة الارض 16 عنصر، المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والقصدير والمنجنيز، وهو مكونين من جسدنا. جسدنا مكون من هذه 16 حتى نستطيع ان نعيش عليها. جاءت نساؤنا منا، لكن جاءت من جسم حي. فانت تفكر بالعقل الجامد، هي تفكر بالعاطفة اللينة. انت تفكر بالعقل المربع والمثلث والمستطيل والاشكال الهندسية، لكنها هي تفكر بقلبها بعواطفها. لذلك اذا اردت ان تعبر فتبكي صباحا وتبكي مساء. لماذا؟ لان هذه كتلة عاطفية هرمونية، انت ليس فيك هذه القضية. ذات رب العباد سبحانه وتعالى اعطى لك حق ان تتقدم الى الزوجة لتتزوجها، واعطاك حق ان تنفصل عنها، لان من الواجب انت مقدم العقل على العاطفة وهي مقدمة العاطفة على العقل، فيجب ان تراعي هذه القضية. المهم جاء بنو ادم، ورب العباد سبحانه وتعالى يلخص كل الحياة التي نعيش على هذه الارض في 7 كلمات صغيرة: ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ملخص الحياة كلها، انا لي في الارض، هذه امنا الارض، مستقر استقر فيها، ومتاع استمتع بما فيها بالحلال، الى حين يعني لن تدوم، تنتهي مرحلة من المراحل، سبقتها مرحلتان وسوف تتلوها مرحلتان. احنا لنا 5 مراحل في الحياة، في مرحلتين قبل هذه المرحلة التي نحن فيها، هذه مرحلة الشهادة، عالم الشهادة، لكم في الأرض مستقر ومتاع. هذه الحالة الثالثة، المرحلة الثالثة، المرحلتان السابقتان عالم الذر ثم عالم الأرحام ثم عالم الشهادة، ثم نقبر نذهب إلى عالم البرزخ، ثم نستيقظ مرة أخرى إلى حياة الخلود، إما نار أبدا أو جنة أبدا، اللهم اجعلها لنا جنة أبدا دون سابقة عذاب يا رب العالمين. البشرية فيها مؤمن وفيها كافر، فيها مؤمن بالله وفيها منكر لوجود الله، فيها مستقيم وفيها منحرف، فيها طائع وفيها عاصي، في طائعين وفي صالحين وفي طالحين، لكن الكل يتعايش، 7 مليارات ونايف يعيشون. احنا ممكن كمسلمين ندعو العالم كله من هذا المسجد ان يعني نجعل شيئا يجمعنا، هذا الكون الذي نعيش فيه، هذه الارض التي نحيا عليها، لماذا لا نصادقها؟ كلنا نصادق هذه الارض، ما علاقة الاسلام بمصادقة الارض الذين يعني يصرخون المناخ ومشكلة المناخ والطقس وتغيير الجو والنفايات والتلوث وإلى آخره؟ كيف تعامل الإسلام مع الأرض؟ هل في الإسلام قضية المناخ؟ الله أكبر، سبحان الله العظيم، الإسلام وضح معالم تعاملنا مع أمنا الأرض. كيف؟ أولا، إذا كان جار لك قد غرس شجرة فنبتت وطالت أغصانها ثم حجبت أغصانها الريح عنك والهواء، الفقه الإسلامي يبيح لك أن تقلم أغصان هذه الشجرة دون الرجوع إلى صاحبها، لأنه من باب الحقوق ألا تعلو بجدارك على جدار اخيك فتمنع عنه الهواء، ممنوع. ممنوع ان يبني الانسان فرنا، سواء كير الحداد مثلا يعني السباكة والكير الحداد الذي يعني يصهر الحديد او المعادن، او فرن يعمل خبز او غيره، فيستأذن اولا البيت المجاور في الفقه، هذا كلام ليس من عندي، هذا كلام في الفقه الاسلامي، يستأذن صاحب الفرن للجار اليمين والجار اليسار والجار الخلف، انا سوف ابني هنا فرن، ان لم يوافقه او لم يوافق جار من الجيران وجب على القائم على الامر الا يصرح لهذا ببناء فرنه، لان لو بنى الفرن سبحان الله قد يؤذي هذا الدخان او هذه العوادم آل البيت، نمرة 1، نمرة 2 قد يقلل من سعر دارك انت، يقول لا هذا دار بجوار الفرن انا لا اسكن فيه او لا اؤجره. هكذا يتعامل الاسلام مع الجدار في الارض، الجوار في الارض سبحان الله. ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمنا عن تعامل المسلم مع الماء. قال سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ الوضوء في اسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، ولو كنت على نهر جاري. جاء الاسلام ليتعامل مع الكون في الوقاية من العدوى، فنهانا صلى الله عليه وسلم ان يشرب الانسان ويتنفس في الاناء. انظر الى ابنائنا واولادنا، ونحن كل الامهات مستعجلات تريد ان يبرد الطعام سريعا حتى يطعم الولد الذي يصرخ فلا تتحمل اعصابها، فماذا تصنع؟ تنفخ فيه، فعندما تنفخ فيه بفضل الله تخرج كل سمومها التي جاءت من بلادها بها، وكل اول اكسيد الكربون اللي عندها وكل المصائب اللي فيها توضع في طعام الولد. لما يكبر تكون عنده ميكروبات قرحة المعدة. انظر الى اي واحد جاء من الجنوب، نفس عنده نفس، لو كشفوا على معدته يجد هذا منين؟ من نفخ الام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما قدموا له طعاما، قال ان الله اطعمنا طيبا ولم نطعمنا نارا، الطعام ساخن، فلا ينهانا الرسول ان ننفخ في الطعام ولا ننفخ في الماء سبحان الله، ولا ان نبول في الماء الراكد، ولا أن نتغوط تحت ظل الأشجار. سبحان الله، كل هذا حماية للبيئة. طيب إذا صادقنا، طبعا في ظهرت التلوث، التلوث الضوضائي، التلوث الإشعاعي، التلوث سبحان الله العظيم، لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننام بالليل والنار موقدة. يعني النار موقدة، يعني توصيلات الكهرباء اليوم الولد ينام والمحمول تحت رأسه، يعني جنب مخه، هو أساسا ليس عنده مخ أساسا، فيضع المحمول جنبه فيضيع بقية ما بقي من خلايا. إذا يصبح الصباح يمكن ينادي على أمي على أنها أباه، وأن أن 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 أباه هو عم وخال. سبحان الله، لماذا؟ لأن وجود هذه الإشعاعات بجوار مخ الولد مصيبة. فلتطفئ كل الكهرباء والتوصيلات من البيت. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل أطفئوا نيرانكم، تنطلع على الكهرباء والتوصيلات وغيرها. فالتلوث الإشعاعي والتلوث الحديد، تلوث الضوضاء التي نعيش فيها. الإسلام كله سبحان الله العظيم أدب وذوق. فإذا صادخنا الكون، ما الذي يحدث؟ الكون إذا صار نظيفا مما ألغام للحروب وقتل الناس، وسبحان الله الكون مرتبط بدائرة منضبطة. هضرب لكم مثال بسيط. في حروب بريطانيا واحتلالها لأغلب العالم، كانت يقول المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، لما كانوا جنودها في الهند، في الهند لا يذبحون البقر لأنهم يقدسونه، فتريد الحكومة البريطانية إيصال الأبقار واللحوم إلى جنودهم. طيب من أين؟ في بريطانيا تعتمد وما زالت الأبقار والحيوانات على نبات اسمه البرسيم الأحمر. كلنا يعرف البرسيم، بس يسمى البرسيم الأحمر. البرسيم الأحمر هذا لا يكثر إلا بقضية التلقيح التي تقوم به النحلة. النحلة الطنانة هذه تقوم بتلقيح البرسيم فيكثر وإلا يضمحل. وجود النحلة هذا مرتبط بوجود الفئران التي إذا كثرت هاجمت أعشاش النحل وأكلت عسلها، فيختفي النحل، فيختفي التلقيح، فيندثر البرسيم فلا تأكل الحيوانات. انظر إلى الدائرة. فلما ذهب الجنود البريطانيون للحروب والفتوحات الاستعمار والاستدمار هذا في العالم، ما الذي حدث؟ ترك الجنود أزواجهم، فالزوجات عندهم ملل، بدأوا يربوا في الهررة القطط، بدأت القطط تأكل الفئران، بدأت الفئران تقل، بدأ النحل يزيد، بدأ تلقيح البرسيم يزداد، بدأ المحصول البرسيم يزداد، بدأت الأبقار تأكل البرسيم، بدأت اللحوم توجد، بدأت الحكومة البريطانية ترسل إلى جنودها هذه اللحوم. فانظر إلى نحلة، فأر، هرة، بقرة، برسيم، ثم يقول بعد ذلك ما الدليل على وجود الله؟ لا إله إلا الله. هذه الدورة، هذه الدورة. سبحان الله. فإذا صادقنا كوننا، ما الذي يحدث؟ وصار نظيفا من التلوث و إلى آخره، صار الإنسان الذي يعيش على هذا الكون يده نظيفة، لا يرتشي، لا يقتل، لا يسرق، لا يأخذ مالا ليس من حقه، لا يتكاسل عن دفع الضرائب المكتوبة عليه، لا يؤذي بها إنسانا، يمسح بها رؤوس اليتامى، يعطي بها الصدقات، يبني بها الأماكن اللي فيها الخير. سبحان الله. يصير ذا يد نظيفة، يصير فمه نظيفا، لسانه لا يغتاب إنسان، لا يقلل من شأن إنسان، لا يحتقر إنسان، لا ينبح على الفضائيات ويشتم الدول ويقسم الناس إلى فرق وجماعات ومذاهب، وسبحان الله يدخل الخلل. اللسان النظيف لا يعرف الكذب، لا يعرف شهادة الزور، يعرف البر، يعرف التواضع. سبحان الله العظيم. ثم تصير عينه نظيفة، لا تقع إلا على الخير، ولا يرى إلا الخير، ولا سبحان الله العظيم، ولا يستشعر إلا الخير، ينظر في المصحف وينظر في آيات الله سبحانه وتعالى. يصير رجله نظيفة، لا يسير بها إلا الأماكن الطيبة. ثم لا يتكبر على خلق الله. رجل عالم يسير في الصحراء مع صاحب له، فأدركت صاحبه الوفاة، مات ووحده. قال كيف أصلي عليه؟ انتظر فرأى أعرابيا قادما على ناقة، قال تعالى إن صديقي توفاه الله الآن، تعالى نيممه لأن ما فيش ماء في الصحراء، ثم ندفنه، صلى عليه وندفنه. قام هذا الرجل الأعرابي بمساعدة الشيخ العالم، يمموا الماء المتوفى وكفنوه في ثيابه، ثم صلوا عليه، وظل العالم يدعو بما فتح الله له من أدعية يعلمها للناس، وسار في حال سبيله. نام العالم في هذه الليلة فرأى المتوفى يرتع في الجنة، قال عجبا، ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ قال بدعاء الأعرابي لي. تعجب العالم، العربي هذا لا يعرف لا قراءة ولا كتابة ولا يعرف يدعو، وأنا استخدمت كل الأدعية التي أحفظها وأحفظها للناس. فقابل الأعرابي قدرا في سوق البصرة، قال تعالى يبيع ناقته، لا يملك إلا الناقة. قال ما الذي دعوته أنت لصاحب الذي توفى الأسبوع الماضي وصلينا عليه؟ قال أنا لا أعرف أي دعاء، ولكن قلت يا رب إن هذا الميت هو ضيفك، والله لو كان ضيفي لذبحت له ناقتي، فغفر الله له. لا تتعالى على أحد، لا تنظر إلى الناس من فوق، إنما كلنا نحب هذا الكون الذي نعيش فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لو أننا عرضنا ديننا عرضا عمليا في سلوكنا، والله لا حبنا الناس حتى إن لم يدخلوا في ديننا حيدوا وصاروا لا يهاجمون مبادئكم ولا دينكم. لماذا؟ لأننا نظهر لهم صورة ليست طيبة. بالله عليك، لو أن إنسانا أوروبيا مثلا يحب النظام وضبط المواعيد ويتعامل مع واحد منا، تقول له أنا ألقاك في فترة المساء بدون تحديد، هذا الرجل لا يفهم هذا الكلام. ما فترة المساء؟ يعني السادسة، السابعة، السابعة والربع، السابعة وعشر دقائق، الثامنة وخمس دقائق، التاسعة إلا عشرة، يعني حدد. المسلم منضبط، لأنك عندما تصلي الصبح بعد شروق الشمس صارت الصلاة قضاء، لو أنك صليت المغرب قبل غروب الشمس صارت الصلاة باطلة، لو أن وقفت عرفة يوم 12 ذي الحجة صار حجك باطلا، لو أنك أفطرت في رمضان قبل أذان المغرب بثلاث دقائق ضاع يومك كله. إذن المسلم منضبط، وإذا صلى الإمام سبحان الله يقول استقيموا يرحمكم الله، في ناس تقاوم هذه الاستقامة، كان يعني يساق إلى شيء، يقول يا أخي لينوا في يد إخوانك. طب المسلم المنضبط هذا سبحان الله، لماذا لا ننضبط؟ سبحان الله. بعدين إذا انتهت الصلاة تجمهرنا خارج الصلاة لندردش خارج المسجد، طب يا أخي ننفض في سلام، لأننا لا نريد أن نؤذي جيراننا سبحان الله. فإذا رأى منا عدم انضباط بموعد، صوتنا مرتفع، دائما متعصبين لآرائنا، دائما ننظر إلى الآخر أنه عنصري، يا أخي سبحان الله العظيم، لنعالج أنفسنا أولا ولنظهر ديننا يعني بالطريقة الصحيحة ونفعل هذا الأمر. أمر آخر، من 40 سنة وأنا أذهب يمنة ويسرى في عالمنا الإسلامي وأزور المراكز الإسلامية، أرى كل مركز إسلامي ما شاء الله أنشئ كمركزكم الطيب هذا مثلا، أنتم بعيدون عما سوف أقول الآن، يتعمل المجلس للمسجد أو المركز مجلس إدارة. طيب هذا المجلس فرضنا جدلا أن نتكون من 10 مثلا، أنا أرى 3 منهم من كبار السن فوق 50 و60 لنأخذ الخبرة، وسبعة منهم من الشباب الذين ولدوا هنا، الذين يفهموا الثقافة، يفهموا اللغة، يفهموا القوم، عاداتهم، تقاليدهم، كيفية الحوار، كيفية النقاش، كيفية الرأي والرأي الآخر. لكن للأسف الشديد رأيت 95% من المراكز الإسلامية يختفي منها عنصر الشباب تماما، ويصير سبحان الله كما في بلادنا للأسف أن علاقة المسلم بالمسجد يوم الجمعة، وإذا عنت له فرصة أن يأتيه مغرب أو عشاء أو فجر بعد ذلك. لكن أن يفعل المسجد لعمل الخير في المنطقة وعمل المنطقة الخير في الحي، ويعني هذا الجيل الذي نشأ هنا يبتدي يربي في الجيل الذي هو مولود لسه عنده 5 سنوات و7 سنوات، الصبيان دون العاشرة، يقودهم شباب. لكننا للأسف مجتمع تقريبا مترهل، لا نريد عنصر الشباب بيننا. الشاب يفهم أكثر منا، الولد والغلام والبنت في سن 15 و20 تفهم أكثر من اللي عنده 60 سنة. وسائل التعليم، وسائل التواصل الحديثة، المعلومات التي عنده، القراءات التي يقرأها، أما نحن لا قرأنا ولا نريد أن نقرأ، فترهلت عقولنا وتوقفت. نحن كما للأسف في بلادنا قديما وعندكم وفي كل الأماكن كان الطفل يجلس بين أعمامه وأخواله، عنده أو الصبي عنده 10 سنوات إذا تكلم برأي أو قال اسكت يا ولد، عمك جالس، خالك جالس، لا تتكلم أمام أبيه، اسكت. فالولد ينفصل تماما ويشعر أنه غريب في هذه القضية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمير عند أبو عمير، هذا الطفل صغير عنده أقل من 4 سنوات، عنده عصفور اسمه النغير، فمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن عمير ونغيره، يعني العصفور كان عنده عصفور يلعب معاه، فالرسول يطمئن وهو رايح المسجد على عمير هذا، أحد من الجيران طفل، الرسول صاحب الرسالة أعظم من سار على هذا الكوكب، يسأل كيف حالك يا عمير؟ فرأى عميرا مرة جالس على عتبة داره فتوقف، يا أم عمير، قالت لبيك يا رسول الله، قال مالي أرى عميرا كاسف الوجه، وجه عمير مصفر، قرأ وجهه وجد حزن عند الولد عند الطفل. قالت لقد مات نغيره، مات من العصفور، شيء بالنسبة لمهام رسول الله كم تساوي؟ لا شيء. فجلس الرسول على عتبة الدار بجوار عمير ويحتضنه ويقول لي قص علي كيف مات ومتى وماذا صنعت بعد أن مات. يسأل عن حد هذا والتعامل، كلما يقطف فاكهة من الشجرة لأول مرة بواكير الفاكهة يبحث عن الطفل فيعطيها، عندما تأتي يأتي من يعطيه منيحة لبن فوجد على يمينه شابا صغيرا وعلى يسار أبو بكر وعمر، فقال ويجب أن يبدأ باليمين، فلما وجد اليمين شعره أسود، أبو بكر وعمر سبحان الله لا قوة إلا بالله. فقال يا غلام، يعني استأذنه، يا غلام أتأذن لي أن أناول الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله، أنا لا أوثر إلا أن أخذ من يدك الشريف، أنا مصمم على حقي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الغلام فأعطى أبا بكر وأعطى عمر. سبحان الله، نحن نريد أن نفعل دور أبنائنا وبناتنا، وهؤلاء سبحان الله لا نستهين بهم ولا نستهين بمجهود نسائنا، فلاجب أن تفعل هذه المراكز لمصلحة أبنائنا والذين يعني أصبحوا جزءا من هذا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأبناءنا الزوجات الصالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة مريئة من حوض الكوثر لا نضأ بعدها أبدا. أظلنا لظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ثم إلى الترجمة إن شاء الله.